بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخص.
نعم شيخ، جزاكم الله خير. بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في المساقاة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا
أو حاليا
أو
صحيح
حليا،
أيضا.
نعم، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما أردتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال أبو عمر: هكذا روى مالك في حديثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا، وتابعه معمر وأكثر أصحاب ابن شهاب على إرساله، وقد وصلته منهم طائفة منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر دعا اليهود فقال: نعطيكم الثمر على أن تعملوها،
أظن
أقركم
تعملوا
ما
ما على أن
تعملون.
تعملوها. نعم، أقركم ما أقركم الله. نعم،
أقركم ما أقركم الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرصها عليهم، ثم يخيرهم أي يأخذون بخرصه أم يتركون. واختلف العلماء في افتتاح خيبر هل كان عنوة أو صلحا، أو خلا أهلها عنها بغير قتال. فحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة. فاحتج بهذا من جعل فتح خيبر عنوة، واحتجوا أيضا برواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث، فقال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها، فدعا يهود خيبر وكانوا قد أخرجوا منها، فدفع عليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لهم: أقركم على ذلك ما أقركم الله، وذكر تلك الخبر. قالوا: ولا يخمس إلا ما كان أخذ عنوة وأوجف المسلمون عليه بالخيل والرجل.
قلنا يخمس يبقى أخذ.
نعم
نعم
نعم قالوا: ولا يخمس إلا ما كان أخذ عنوة وأوجف المسلمون عليه بالخيل والرجل. وقال آخرون: كانت خيبر حصونا كثيرة، فمنها أخذ عنوة بالقتال والغلبة، ومنها ما صالح عليه أهلها، ما صالح عليه أهلها
أهلها. نعم، هم الذين يعني
نعم، ومنها ما صالح عليه أهلها، ومنها ما أسلمه أهله للرعب والخوف بغير قتال طلبا لحقن دمائهم. ما أسلمه، نعم،
أهله.
أهلها،
نعم
أهله،
نعم
نعم.
نعم
وروى ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب ان خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، قال: والكتيبة اكثرها عنوة ومنها صلحا. قال ابن وهب: قلت لمالك: وما الكتيبة؟
الكتيبة.
نعم. قال: والكتيبة اكثرها عنوة ومنها صلح. قال ابن وهب: قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: من ارض خيبر، وهي 40,000 عذق. قال مالك:
نحن
وكتب المهدي. نعم شيخ.
العزق النخلة يعني.
نعم.
نعم.
قال مالك: وكتب المهدي أمير المؤمنين أن تقسم
السماء. نعم.
أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء. وقيل لمالك: أفترى ذلك الأغنياء؟ قال: لا، ولكن أرى أن تفرق على الفقراء. وقال موسى بن عقبة: أنا مما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفها، فكان النصف لله ولرسوله والنصف الآخر للمسلمين، فكان الذي لله ولرسوله النصف، وهي الكتيبة والوطيحة وثلالم ووخذة، وكان النصف الثاني للمسلمين نطاه والشق. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من الآثار المرفوعة وغيرها في فتح خيبر، وكيف كانت قسمتها ما فيه كفاية. ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها، وإنما اختلفوا في قسمة جميعها. وذكرنا هناك اختلاف العلماء في قسمة الأراضين وفي توقيفها، واختصار ذلك أن مالكا وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح عنوة فإن أرضها موقوفة، حكمها حكم التي لكل من حضرها، حكمها حكم التي
واختصار ذلك أن مالك وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح عنوة فإن أرضها موقوفة، حكمها حكم التي هنا فيها سقط أظن، وبعدها لكل من حضرها ومن لم يحضرها، ومن يأتي من المسلمين. أنا أظن والله أعلم، فإن أرضها موقوفة لكل من حضرها ومن لم يحضرها، ومن يأتي من المسلمين بعد إلى يوم القيامة.
نعم نعم
وده
أحسن الله
شأن
إليكم.
الموقوف، وكبقى نرفع كلمة حكمها حكم التي دي. نعم.
نعم. قال: فإن أرضها موقوفة لكل من حضرها ومن لم يحضرها، ومن يأتي من المسلمين بعد إلى يوم القيامة، على ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق وأرض مصر والشام، جعلها موقوفة مادة للمسلمين، موقوفة
نعم
مادة
نعم
للمسلمين أهل ذلك
100%.
مصر ومن يجيء بعدهم. نعم.
نعم
واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بالآية في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الآية، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم. وقال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي، وكان يفرض للمنفوس والعبد. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، المنفوس ده شيخنا إيه؟
وكان يفرض للمنفوس والعبد. لا لا تظهر لي.
صحيح. نعم. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال، ممكن يقصد بيه عن الطفل الصغير يعني.
ممكن. ما
نعم. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: لولا آخر
للمولود
الناس.
يعني؟
نعم.
يعني للمولود؟
نعم.
نعم.
نعم. قال: وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. نعم شيخ.
وعموما ورد إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يفرض للولد إلا بعد الفطام، فلما رأى الأمهات تجبر الأولاد على الفطام فجعله لكل مولود. فأما هو المنفوس هو المولود، يعني لعله يظهر إن شاء الله.
قال: وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. رواه ابن مهدي وغيره عن مالك. وكان
ودي
فعل عمر
بيدخلوها العلماء في شيء اسمه تكافل الأجيال. ويقولون إنه لا يصح من جيل من أجيال المسلمين أن يستهلك الموارد ويقطعها على الأجيال القادمة، ويأخذونها من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. حققها الشيخ القرضاوي رحمه الله في كتاب اسمه مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام.
نعم، ما شاء الله، أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر من الصحابة من غير نكير، فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فيما على الأراضين، وإن الأرض لا تدخل في عموم هذا اللفظ. واستدل من ذهب إلى هذا بأن الغنائم التي أحلت للمسلمين ولم تحل لأحد قبلهم إنما كانت ما تأكله النار. وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد قال: حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. وذكر تمام الخبر. وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا ينبغي أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. وذكر الحديث، وفيه أنه غزا قرية
لا
فلنا من
يتبعني، لا يتبعني أحد.
نعم نعم فقال: لا يتبعني أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. وذكر الحديث، وفيه أنه غزا قرية فدنا منها بعد العقد، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا
أعداء
مأمور.
العصر، مش كده؟
نعم، فدنا منها بعد العصر، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. فجاءوا برأس بقرة من ذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى من عجزنا وضعفنا أحلها لنا. رواه عبد الرزاق وهشام بن يوسف وابن المبارك ومحمد بن ثور عن معمر بمعنى واحد. ومما روي أن هارون عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه، فألقى السامري فيه القبضة التي كانت في يده من أثر الرسول، يقال من أثر جبريل عليه السلام، فصارت عجلا له خوار. ومعلوم أن الأرض لم تجري هذا المجرى إلى أشياء أخرى احتجوا بها ليس فيها بيان قاطع، أحسنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعتها هنا بمعنى ستمنع. قال: وهو ما ضربه عمر على كل جديب من الأراضين المفتتحة، وعلى ما ذهب إليه مالك في توقيف الأراضين جماعة الكوفيين، إلا أنهم قالوا: إن الإمام مخير في الأرض إن شاء قسمها وأهلها، إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين كسائر الغنيمة، نعم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليهم الخراج، وتكون ملكا لهم، يجوز بيعهم لها كسائر ما يملكون. وأما مالك فلا يرى الإمام مخيرا في ذلك، وأرض العنوة عنده غير مملوكة، وإنما المملوكة عنده أرض الصلح التي صالح عليها أهلها. وقد شرحنا هذا المعنى في التمهيد. وكان الشافعي وأصحابه يذهبون إلى أن الإمام يقسم الأرض أو يقسم الأرض في كل ما افتتح عنوة كما يقسم سائر الغنائم، وأن أربعة أخماسها مملوكة للموجفين عليها بالخيل، الموجفين عليها بالخيل والركاب، ومن حضر القتال والفتح من مقاتل ومكتر بالغ حر، وإنما الخمس عنده المقسوم على ما نص الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال. وقد ذكرنا معاني الخمس واختلاف العلماء واختلاف أهل العلم في كتاب الجهاد، وإنما ذكرناها هنا طرفا من أحكام الأراضين المفتتحات عنوة لما جرى من فتح خيبر واختلف العلماء في ذلك. وحجة الشافعي فيما ذهب إليه من هذا الباب عموم قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه يعني والأربعة الأخماس للغانمين، فملكهم كل ما غنموا من أرض وغيرها، مع ما روي في خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها بين أهل الحديبية الذين وعدهم الله تعالى بها وهم الذين افتتحوها. وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب: أقركم ما أقركم الله، فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين، وكان يحب ألا يكون فيها دينان كنحو محبته في استقبال الكعبة حتى نزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي، وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره، فذكر اليهود خيبر ما ذكر منتظرا للقضاء فيهم، فلوح إليه في ذلك شيء حتى حضرته الوفاة، فأتاه الوحي في ذلك فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب، أوصى بذلك. والشواهد بما ذكرنا كثيرة جدا، ما ذكره معمر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها. قال: فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم أخبر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: لا يجتمع دينان بأرض الحجاز، أو قال بأرض العرب، ففحص عنه حتى وجد الثبت عليه، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي به، وإلا فإني مجليكم. فأجلاهم عمر. وقد ذكرنا كثيرا من الآثار بهذا المعنى في التمهيد والحمد لله. وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود أقركم الله دليل على أن المساقاة تجوز إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل، لأن في قوله أقركم ما أقركم الله دليلا واضحا على أن ذلك خصوص، لأنه كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه وليس كذلك غيره. وقال: أحكمت الشريعة معي إجارات وسائر المعاملات، وجمهور العلماء بالمدينة وغيرها المجيدون للمساقات لا تجوز عندهم إلا إلى سنين معلومة أو أعوام معدودة، إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقركم ما أقركم الله، وكان يخرص عليهم، لأن الله عز وجل كان قد أفاء عليه وعلى من معه خيبر بمن فيها، فكانوا له عبيدا كما قال ابن شهاب: أفاءها الله وأهلها عليهم، فأقرهم فيها صلى الله عليه وسلم ليعملوها على الشطر. ومعلوم أنه جائز بين السيد وعبده في البيع وغيره ما لا يجوز بين الأجنبيين، لأن العبد لسيده أخذ ما بيده من المال عند الجميع، لا يختلف في ذلك من يراه يملك ومن يقول إنه لا يجوز أن يملك. وأما الخرص في المساقاة فإن ذلك غير جائز عند جمهور العلماء، لأن المتساقيين شريكان فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار بعضها ببعض، وبما لم يدخله المزابنة. نعم. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم شيخ؟
نعم. بقول تمشي تدخله ولم تدخله ولم يدخله.
نعم. وبما لم يدخله أو تدخله المزابنة، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ومن قال هذا قال: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال هذا قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى يهود خيبر من يخرص الثمار عليهم عند طيبها لإحصاء الزكاة، لأن المساكين ليسوا شركاء متعينين، والشركاء اليهود ولو تركوا وأكل
الثمر رطبا أو رطبا
ولو تركوا وأكل الثمر رطبا والتصرف فيه بالعطية أضر ذلك المسلمين. نعم. وبفهم المساكين فخرصت عليهم لذلك. وأهل الأموال أمناء في ذلك مع ما وصفنا من قولهم إن اليهود كانوا عبيدا للمسلمين والله أعلم. وسنذكر اختلاف قول مالك وأصحابه في قسمة الثمار بين الشركاء في رؤوس الشجر عند اختلاف أغراضهم في ذلك في موضعه، ونذكر من خالفهم في ذلك ومن تابعه عليه إن شاء الله عز وجل. وقد اختلف العلماء قديما في جواز المزارعة والمساقاة، فقال مالك: المساقاة جائزة والمزارعة لا تجوز، وهو قول الليث بن سعد في رواية. وقول الشافعي في المزارعة عندهم إعطاء الأرض بالثلث أو الربع أو جزء مما تخرج الأرض، إلا أن مالكا أجاز من المزارعة في الأرض البيضاء ما كان من النخل والشجر إذا كان تبعا لثمن الشجر، وذلك أن تكون الأرض بين النخل الثلث والنخل الثلثين، ويكون ما تخرج الأرض للعامل أو بينهما. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه، وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة، وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة وكراء الأرض ببعض ما تخرج، ونحو هذا. وقال ابن ابي ليلى والثوري وابو يوسف ومحمد: تجوز المساقات والمزارعه جميعا، وهو قول الاوزاعي والحسن بن حي واحمد واسحاق. وحجتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق يهود خيبر على شرط ما تخرج الارض والثمره، وسياتي القول فيما يجوز به كراء الارض في باب كراء الارض ان شاء الله عز وجل. واختلفوا فيما تجوز فيه المساقات، فقال مالك: تجوز المساقات في كل اصل ثابت يبقى نحو النخل والرمان والتين والفرسك والعنب والورد والياسمين والزيتون وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى، وهو قول أبي ثور. قال مالك: ولا تجوز المساقات في كل ما يجنى ثم يخلف نحو القصب والموز والبقول، لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجنى بعده. قال مالك: وتجوز المساقات في الزرع إذا استثقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه، ولا تجوز مساقاته إذا استقل، نعم، إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه، ولا تجوز مساقاته إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه. قال مالك: لا بأس بمساقات القثاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه، ولا تجوز مساقات الموز والقصب بحال. حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم. وقال الشافعي: لا تجوز المساقات إلا في النخل والكرم، لأن ثمرهما بائن من شجره، ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به. قال: وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه. قال: وإذا ساق على نخل فيها بياض، فإن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل، وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء، وكان غير مثمر، جاز أن يساق عليه في النخل لا منفردا وحده. قال: ولولا الخبر في قصة خيبر لم يجز ذلك، لأن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي المزارعة المنهي عنها.
لأنه كراء الأرض.
لأنه نعم، لأنه كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي المزارعة المنهي عنها. قال: وليس العمل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه، فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره. قال أبو عمر: ما اعتل به
العامل المشكلة.
وليس لل قال وليس العامل
للعامل
نعم.
في النخل
نعم. قال: وليس للعامل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه، فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره. قال أبو عمر: ما اعتل به الشافعي في جواز المساقات في النخل والعنب دون غيرها من الأصول، فإن ثمرتها ظاهرة لا حائل دونهما يمنع منها لإحاطة النظر إليها ليس بشيء، لأن الكمثرى والتين وحب الملوك وعيون البقر والرمان والأترج والسفرجل وما كان مثل ذلك كله يحاط النظر بالنظر إليه، كما يحاط بالنظر إلى النخل والعنب. والعلة له أن المساقات لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص، والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة، كما أخرجت العراية منهما، وذلك النخل والعنب خاصة بحديث عتاب بن أسيد في ذلك. حدثناه خلف بن قاسم، حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا النفري بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني يزيد بن ربيع وبشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا. ورواه بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهر وليس بمتصلا عند أهل العلم، لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة، وسعيد بن المسيب إنما ولد لسنتين مضتان فتح عمر رضي الله عنه، فالحديث مرسل على كل حال. وأجاز المساقات في الأصول كلها أبو يوسف ومحمد. وأما الخرص في المساقات وغيرها للزكاة فأجازه مالك والشافعي والأوزاعي والليث ومحمد بن الحسن. وذكر محمد بن الحسن في الإملاء أن أبا حنيفة أجاز الخرص للزكاة خاصة في غير المساقات، وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال من الأحوال، وقال الخرص غير مستعمل. قال وأما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده المساكين إذا بلغ 5 أوسق. وروى الثوري وغيره عن الشيباني عن الشعبي قال الخرص اليوم بدعة. وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائزة في النخل خاصة دون العنب ودون غيرهما من الثمار. ودفع حديث عتاب بن أسيد من وجهين، أحدهما أنه مرسل، والثاني أنهم فرض به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وليس بالقوي. قال أبو عمر أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا كيلا بعد تناهيها ويبسها، وقد جازها منهم قوم واختلف فيها أصحابنا. فذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول به، ورواه عن مالك أنه لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل والأشجار إذا اختلفت حاجة الشريكين إلا التمر والعنب فقط. وأما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد، فإن مالكا لم يجز قسمتها على التحري، وكان يقول المخاطرة تدخله حتى يتبين فضل أحد النصيبين على صاحبه. قال وقال مطرف وابن ماجشون وأشهب لا بأس باقتسامه على التحري والتعديل أو على التجاوز والرضا بالتفاضل، وهو قول أصبغ. قال وبه أقول لأن ما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري. وذكر سحنون عن ابن القاسم عن مالك أنه سأله غير مرة عن قسمة الفواكه بالخرص فأبى أن يرخص في ذلك. قال وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالك عن قسمة الفواكه بالخرص فأرخص فيه فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص لي فيه. وقال أشهب سألت مالك مرات عن تمر النخل والأعناب وغيرها من الثمار تقسم بالخرص، فكل ذلك يقول لي إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها أقسمت بالخرص. نعم، إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها أقسمت بالخرص. واختار هذه الرواية يحيى بن
تقسم بالخرص، لا تقسم بالخرص.
نعم، أو
ممكن
أقسمت
يكون قسمت بالخرص،
قسمت. نعم،
وزود الألف دي. نعم،
أحسن الله إليك. قال واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا على جواز العراية وغيرها بالخرص في غير النخل والعنب كما تجوز في النخل والعنب. قال ويجوز بيع ذلك كله ببعضه ببعض بخرصه إلى الجذاذ. قال أبو عمر أما قوله ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ فلا أعلم أحدا قاله قبل يحيى بن عمر في بيع الثمار بعضها ببعض إلا في العراية خاصة، وأما في غير العراية فلا. وكيف يجوز ذلك وهو تدخله المزابنة المنهي عنها، ويدخله بيع الرطب باليابس أو الرطب باليابس وبيع الطعام بالطعام نسيئة. وإنما أجاز مالك ذلك في العراية خاصة لما ورد فيها من تخصيص مقدارها من المزابنة. قال يحيى بن عمر أشهب لا يشترط في الثمار إلا طيبها ثم يقسمها بين أربابها بالخرص ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم. ورواه عن مالك قال وابن القاسم يقول لا يجوز أن يقتسم بينهم بالخرص إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم، فيريد أحدهما أن يبيع ويريد الآخر أن ييبس ويدخر ويريد الآخر أن يأكل، فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد أو إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص، فإن لم تختلف حاجتهم لم يجز ذلك. وإن اتفقوا على أن يبيعوا أو على أن يأكلوا رطبا أو على أن يجدوها تمرا لم يقسموها بالخرص يجذوها.
أظن
نعم، أو على أن يجذوها تمرا لم يقسموها بالخرص. وأما الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل المثمر إذا اقتسمت الأصول بها فيها من الثمرة جاز، لأن الثمرة تبع الأصول بالقسمة، والقسمة عنده مخالفة للبيوع. قال لأنها تجوز بالقرعة، والبيع لو وقع بالقرعة لم يجز، وأيضا فإن الشريك يجبر على القسمة ولا يجبر على البيع، وأيضا فإن التحابي في قسمة الصدقة وغيرها جائز، وذلك معروف وتطوع ولا يجوز ذلك في البيع. ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة دون الأصول قبل طيبها خرص على حال، وتجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما وصفنا. وقد قال في كتاب الصرف: تجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها، والأول أشهر في مذهبه عند أصحابه. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض.
أظنها لربنا،
نعم،
والضد دي
يسقي
زي
لرب الأرض. نعم شيخ، نعم. قال: فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك، كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. قال أبو عمر: لم يجز مالك في المساقات إلا ما وردت به السنة فيها والعمل، لأنها خارجة عن أصول البيعات والإجارات، فلم يتعد بها موضعها كسائر المخصوصات الخارجة عن أصولها الاستثناء بها منها. وغيره يجيز أن يكون البذر في البياض منهما معا، ويقول ذلك ما جوز وأبعد من المزارعة عندهما بالثلث، وهي كراء الأرض ببعض ما تخرجه. هذا قول الشافعي وأصحابه. وأما أبو يوسف ومحمد فالمزارعة عندهما بالثلث والربع جائزة، وهو قول الليث بن سعد فيما رواه يحيى بن يحيى عنه، وهو قول أحمد بن حنبل وغيرهم، وجائز عندهم المساقات على النخل والأرض نحو مما يخرج هذه. نعم. وجائز عندهم المساقات على النخل والأرض نحو مما يخرج
تخرج
هذه.
هذه وهذه
نعم، نحو
أظن نحو مما أو بنحو مما تخرج هذه وهذه.
نعم. وجائز عندهم المساقات على النخل والأرض نحو مما تخرج هذه وهذه، على ما روى في مساقات خيبر على النصف مما تخرج الأرض والنخل. وقد تقدم عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز عندهم المزارعة ولا المساقاة، وقد تقدم القول في معنى هذه المسألة كلها، والحمد لله. قال مالك: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: أجل ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال أبو عمر: قول مالك هذا قول حسن، وحجته له بذلك. وقول الكوفيين نحوه،
إلا أنهم
إلا أنهم قالوا: لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة حاكم، فإن أنفق دون قضاء الحاكم رغبة في أن يتميز له ما يريده من عمل حصته كان مطوعا من نفقته، ولا شيء له على شركه، ويأخذ حصته كاملة يعتلها معه. وقال الشافعي: لا يجبر الشريك على الإنفاق، ويقال لشريكه: إن شئت تطوع بالإنفاق وإن شئت فدع. وقضاء القاضي وغيره في ذلك سواء، لأن ليس لأحد أن يلزم غيره دينا لم يجزه بغير رضا منه. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه يعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. قال أبو عمر: هذا قول كل من يجيز المساقاة، أنه لا يجوز إلا على سنتها، وأن العمل على الداخل لا رب الحائط، والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزارعة عند من يجيزها. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقرضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست من أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ويصح ذلك الأمر عندنا. قال أبو عمر: تشبيه مالك صحيح، لأن القول في المساقاة كالمعنى الواحد، لا تجوز في واحد منهما الزيادة على الخبر الذي يقع عليه الشرط، والعقد على الخبر الذي يقع عليه الشرط والعقد فيهما، لأنه إذا كان ذلك كان الأجر أن يكون ذلك الجزء مجهولا. وقد أوضحنا هذا المعنى في القراض والحمد لله كثيرا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحاجة أن يشترطها على المساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر، هذا وأشباهه، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا رضي عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو اعمل عملا بنصف ثمن حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالكم: فأما إذا طاب الثمر وبدأ صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد ليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخل الغرض، لأن الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. قال أبو عمر: أراد مالك رحمه الله بكلامه هذا بيان الفرق بين المساقات والإجارة، وأن المساقات ليست من الإجارة في شيء، فإن أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عنده عليها شيء من الإجارات، إن الإجارة عنده بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر، وقوله في ذلك كله هو قول جمهور العلماء، ومنهم من يأبى أن يجعل الإجارة من باب البيوع، وهو قول أهل الظاهر، لأنها منافع لم تخلق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق، ولأنها ليست عينا وليست البيوع إلا في الأعيان، وقالوا الإجارة باب منفرد بسنته كالمساقات وكالقراض. وأما قوله في هذه المسألة شد الحظار، فروي بالشين المنقوطة وهو الأكثر عن مالك في الرواية، ويروى عنه بالسين على معنى سد الثلمة، وأما بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل والشجر، وكل ذلك متقارب المعنى. وأما خم العين فتنقيتها، والمخموم النقي، ومنه يقال رجل مخموم القلب إذا كان نقي القلب من الغل والحسد. وأما سرو الشرب فالسرو الكنس للحوض، وللشرب جمع شربة وهي الحياض التي حول النخل والشجر، حول النخل والشجر، وجمعها شرب شرب، وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر، ويقال في القليل منها شربات، كما قال زهير: يخرجن من شربات ماؤها طحل. وإبار النخل تذكيرها بطلع الفحل، وقطع الجريد قطع جرائد النخل إذا كسرت، وقد يصنع مثل ذلك بالشجر، وهو ضرب من قطع قطبان الكرم، قطبان الكرم. وجذ الثمر جمعه، وهو مثل حصاد الزرع وقطع العنب. واختلف الفقهاء في الذي عليه جذاذ الثمر منهما، فقال مالك: ما وصفنا عليه جماعة أصحابنا إلا أنهم قالوا إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز. وقال محمد بن الحسن الشيباني: والتلقيح والخبط حتى يصير تمرا على العامل، فإذا بلغ الجذاذة كان عليهما بنصفين إن كان الشرط نصفين. قال: وأن صاحب النخل اشترط في أصل المساقات الجذاذة والخبط حتى يصير ثمرا على العامل، فإذا بلغ الجذاذة والخبط بعدما بلغ على العامل كانت المساقات فاسدة. وقال الشافعي: إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر أو قطف العنب لم يجز، فكانت المساقات فاسدة، وإنما شد الحظار عند مالك على العامل كما عليه. كما وصفنا من إبار النخل وقطع الجريدة ونوى النطيح والخبط حتى يصير تمرا. وقال الشافعي: كل ما كان داعيته إلى الاستدادة في العدة من إصلاح الماء بطريقه وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه فشرطه على العامل، وأما شد الإظار فليس عنه مشتري في الثمن ولا صلاح لها ولا يجوز اشتراطه على العامل. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز اشتراط تنقية المسقات والأنهار على العامل، وإن اشترط ذلك عليه كانت المعاملة فاسدة. قال أبو عمر: قول مالك في هذا الباب أولى بالصواب، لأن ذلك كله عمل في الحائط يصلحه وينعقد، وعلى ذلك يستحق المساقي نصيبه من عدمه. فأما الذي لا يجوز اشتراطه على العامل مما لا يعود منه فائدة على العامل في حصته ما ينفرد به رب الحائط دونه، لأنه حينئذ يصير زيادة استأجره عليها المجهول من الثمن. قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال أبو عمر: قد مضى القول فيما تجوز فيه المساقاة من الشجر المثمر كله على اختلاف أنواعه، وما في ذلك بين العلماء من المذاهب. وقول أبي يوسف ومحمد في ذلك نحو قول مالك. وأما المساقات في الزرع فتجوز عند مالك على ما شرط وذكر في موطئه، ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه. وقال الليث بن سعد: لا يساقي الزرع بعد أن يستقل. قال: فأما القصب فيجوز فيه المساقات. لا يساق الزرع بعد أن يستقل، فأما القصب فيجوز فيه المساقات، فإن القصب أصل. وقال محمد بن الحسن: جائز أن يساقي الزرع قبل أن يسحقه أن يسحقه ولا تجوز المساقات عند الشافعي في غير النخل والعنب، ولا يجوز عند داود إلا في النخل خاصة، وقد تقدم ذكر ذلك. واختلف أصحابنا في استثناء العامل زرعا يكون بين النخل، فروى ابن وهب عن مالك أن ذلك جائز، وهو بمنزلة البياض يشترطه العامل لنفسه. ذكره ابن عبدوس قال: وأنكر ذلك عليه سحنون إلا هاء، ويجوز له أن يستثني البذرة، فكيف يستثني الزرع. واختلفوا أيضا في مساقات الموز، وقد ذكر ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب أنهما قالا يجوز فيه المساقات. قال: وكان ابن القاسم أجازه في مجلس أبي زيد وليس بشيء. قال أبو عمر: قد تقدم عن مالك أنه لا تجوز المساقات في القصب، وهو تحصيل مذهبه أصحاب، إلا ما يجوز في الزرع والمقتات ونحوها. واختلف الفقهاء في مساقات البصل، فأجازها مالك والشافعي وأصحابهما ومحمد بن الحسن والحسن بن حي، وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل. وقال الليث: لا تجوز المساقات في البصل، ولا يجاز إلا فيما يسقى. قال مالك: لا تصح.
ممكن نعم يكمل من هنا الشيخ قاسم.
نعم شو.
تفضل الشيخ قاسم. من الفقرة 56.
وبس عندي مش مرقم لو تديني بدايتها. مش مرقم عندي، بس النسخة اللي بقرأ منها.
طيب ماشي. لو بالبحث: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناد شيخنا حفظه الله، نواصل قراءة كتاب الاستفتاء للإمام ابن عبد البر. قال رحمه الله: قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساق من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقات، إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال أبو عمر: قد كرر هذا المعنى وهو مفهوم جدا، وكل من أجاز المساقات لم يجزها إلا فيما لم يخلق وفيما لم يبدو صلاحه من الثمار، ويعمل العامل في الشجر من الحفر والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه، وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرجه الله فيها من الثمر، كالقراض يعمل العامل في المال حد ما يرزقه الله فيه من الربح، وهذان أصلان مخالفان للبيوع وللإجارات، وكل عندنا أصل في نفسه يجب التسليم له والعمل به. وذكر ابن عبدوس أيضا عن سحنون أنه قال: لا بأس بمساقات التي يعلم أن يبدو صلاحها، لأنها إجارة شيء معلوم، والعامل في ذلك أجير بأجرة معلومة. قال أبو عمر: إذا كان هذا فليست مساقاتا، وإنما الذي يعطيه في عمله من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير والدراهم كما قال مالك. وأما الشافعي فاختلف قوله، فمرة قال مثل مالك تجوز المساقات في الحائط وإن بدا صلاحه، ومرة قال لا تجوز، قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال أبو عمر: ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يخبر أن تكرى الأرض بكل ثمن معلوم، وليس ذلك بمذهب مالك، وإنما هو قول الشافعي: جائز عنده أن تكرى الأرض بكل ما تكرى به الدور والحوانيت من العين المعلوم وزنها، والعروض كلها الجائز بيعها في ملكها على سنتها، طعاما كانت أو غير طعام، أن تكون بجزء ما تخرجه يقل مرة ويكثر أخرى، وربما لم يخرج شيئا، فلا هذا عنده المزارعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وقال ابن نافع: جائز كراء الأرض بشيء من الطعام والآدام وغير ذلك، ما عدا الحنطة وأخواتها، يعني البقرة والشعيرة والسلتة، فإنها محقلة. وقال ابن كنانة: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من الطعام وغيره من جميع الأشياء كلها، ما يؤكل وما لا يؤكل. ذكر ذلك عنه ابن حبيب وقال: وأما مالك وأصحابه ابن القاسم وأشهب وابن حبيب ومطرف وعبد الله وابن عبد الحكم وأصبغ، فإنهم قالوا: لا تكرى الأرض بشيء يخرج منها أكلا ولم يؤكل، فلا شيء ما يؤكل أو يشرب خرج منها أو لم يخرج منها. وفي المدونة لابن القاسم عن مالك مثل ذلك، أن الأرض لا تكرى بشيء من الطعام كان يخرج منها أو لم يخرج منها، كان ما تزرع فيها أو لا تزرع، ولا من الآدام كله، قال العسل والسمن واللبن
وما كان يزرع فيها أو لا يزرع.
تمام، جزاك الله خير. كان يزرع فيها أو لا يزرع، ولا من الآدام كله، قال العسل والسمن واللبن وسائر الآدام والطعام كله. وذكر ابن سحنون عن المغيرة أنه كان يقول: لابد من أن تكرى الأرض بطعام لا يخرج منها. وذكر يحيى بن عمر عن المغيرة أنه لا يجوز ذلك. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال أبو عمر: الفرق بين المساقات وكراء الأرض البيضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وهي إعطاء الأرض بالثلث والربع، وساق أهل خيبر على نصف ما تخرج الثمرة. وروى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا بربع. وروى عطاء عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. وقد ذكرنا الأسانيد في التمهيد. وفي حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض، على نصف ما تخرج الأرض، الأرض والثمرة على حسب ما كانوا عليه قبل أن ينهى، ثم نهى عن ذلك ونهى عن المخابرة. وقيل إنما فعله بخيبر، والله أعلم. وقد قيل غير ذلك على ما ذكرناه في التمهيد. وما ذهب إليه مالك في كراهية كراء الأرض بجزء مما تخرجه هو مذهب الشافعي، وقد تقدم ذكر ذلك، ولكن كررناه كما كرره مالك. واختلف عن الليثي في المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك، فروي عنه كراهتها وروي عنه إجازتها. وروي عن يحيى عن الليث بن سعد أنه قال: إنما تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها إذا كان ذلك ضامنا على المشتري دفع أو لم يدفع. فأما أن يلزمها ببعض ما يخرج منها ويزرع فيها نصفا أو ثلثا أو ربعا فذلك حلال. قال أبو عمر: يقول الليث هذا في إجارة.
أنا أظن إن هي ضمانا، إذا كان ذلك ضمانا على المشتري دفع أو لم يدفع.
إذا كان ذلك ضمانا على المشتري دفع أو لم يدفع، فأما أن يلزمها ببعض ما يخرج منها ويزرع فيها نصفا أو ثلثا أو ربعا فذلك حلال. قال أبو عمر: يقول الليث هذا في إجازته المزارعة بجزء ما تخرج الأرض ما يزرع فيها. قال ابن أبي ليلى: والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وأبو يونس ومحمد وأحمد بن حنبل، وحجتهم في ذلك حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على نصف ما تخرج الأرض والثمرة. على أحمد: هذا حديث صحيح وأحاديث رافع مضطربة الألفاظ. واحتج غيره على مالك في إجازته المزارعة في الأرض بين الشجر إذا كانت الثلث فأقل، إن ذلك لو لم يجز منفردا ما جاز بين النخل، وإذا لم يجز منفردا لم يجز بين النخل. قالوا: وتوقيت الثلث فما دونه حكم بغير حجة، لأن التوقيت يحتاج إلى توقيت. قالوا: وليس في أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد للضرورة لمن ادعى في ذلك ضرورة. فأما قول مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم، فهذا قول الشافعي والكوفي. وقد أجازت طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله تعالى في الصلاح بها، وجعلوا أصلهم في ذلك بالقراض المجتمع عليه. قال مالك: والأمر عندنا في النحل أيضا إنها تساق السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال أبو عمر: قد اختلف في أجل المساقات، وقد ذكرنا ذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر: أقركم ما أقركم الله. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: أقركم ما شئنا. والمعنى واحد، ونعيد هنا منها ذكرا كما أعاده مالك رحمه الله، فنقول إن مالك والشافعية ومحمد بن الحسن متفقون على إجازة المساقات سنينا معلومة، والمساقات إنما هي عندهم إلى الجذاذ. وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء ورب الأصل فيما مضى من هذا الباب. وإذا كان الأصل في المساقات
في شيء في الكلمة دي، وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء
يعني عندي وغبة،
هي نفس الكلام عندي برضو.
يعني هو كأنها
والأصل
ولا عندي
ذكرنا اختلافهم عن العلماء فيما مضى من هذا الباب.
ما
ماشي، هو المعنى واضح يعني. نعم.
يعني هو ربما يعني يريد أن يقول أصل هذا الاختلاف فيما مضى.
ممكن، بس يعني في كلمة تانية غير ورب الأصل دي.
هي أعتقد أن هي وجوب
إيه نعم، يعني ورب الأصل يعني. طب ما معناها أيضا؟
يعني لعل الأصل في هذا الخلاف هو الذي مضى في هذا الخلاف.
لا، هو مضى الكلام كله بتفصيل. شوية
يعني
اتكلم على من أجاز ومن منع، وتكلم بعد هذا على مسألة المساقات بسنين وكذا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تخصيص في هذا بخلاف غيره، وذكر مسألة الزهري ومسألة الملك الأرض وملك أهلها. طيب، ماشي.
قال: وإذا كان الأصل في المساقات إلى الجذاذ قبل أن يبدو في الشجر شيء من الثمر، فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة، لأنه كله شيء لم يخلق أو لم يظهر. وقد أجازت طائفة المساقات إلى غير توقيت من السنين من أهل الظاهر، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اليهود على شطر النخل والزرع ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت، وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من هذا الباب والحمد لله. فإن دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرا معاملة على جزء معلوم ولم يذكره وقتا معلوما، فقالت طائفة منهم أبو ثور ذلك سنة واحدة، وهو يشبه مذهب ابن الماجشون. فمن اقترى دارا مشاهرة أنه يلزمه شهر واحد. وقول أبي ثور في من ساق حائضا ولم يذكر في وقت المساقات مرة معلومة قول حسن. قال مالك: في المساق إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال مالك: المقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال أبو عمر: لا خلاف بين مجيز المساقات أنه لا يجوز أن تكون من واحد منهما زيادة يزدادها على جزئه المعلوم، لأنه حينئذ يعود الجزء مجهولا، ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهول، وإنما تجوز على جزء معلوم ثلث أو نصف أو ربع أو نحو ذلك من الأجزاء المعلومات فيما يخرجه إليه في الثمرة. وقد ذكرنا ما في هذا المعنى في القراض أيضا. قال مالك: في الرجل يساق الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول يكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره، فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. ثم ذكر إلى آخر الباب هذا المعنى مكررا، وشبهه بالسيف والمصحف، يكون في أحدهما الحلية من الورق فيباع بالورق إذا كان الورق بيعا للنصل، إذا كان الورق بيع للنصل والمصحف، وكذا القلادة والخاتم، وذلك أن يكون الثلث أو أن يكون الثلث فأدنى على ما ذكر في الأرض البيضاء مع الأصول. وقد مضى القول في ذلك في البيوع، وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في ذلك المعنى بين السلف وما جرى مجراه. فأما مساقات الأرض البيضاء فقد ذكرنا في هذا الباب أصول أقوال العلماء، من أجاز المزارعة جملة ومن أجازها في النخل والشجر، لأنه لا يجيز المساقات ما أغنى عن إعادته، وقد ذكرنا الأقاويل بذلك. ومن لا يجيز المزارعة مالك والشافعي، قد اختلف على ما ذكرناه عنهما فيما تقدم في هذا الباب بقول مالك ما قد أوضحه في موطئه. وأما الشافعي فقد أبطل المزارعة في قليل الأرض البيضاء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، إلا أنه قال: وإذا ساقاه على نخل فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل، وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بترك النخل في الماء، وكان غير متميز جاز أن يساقي عليه النخل من النخل إلا منفردا وحده. ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم نصف من النخل والزرع ولهم نصف، فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز ذلك. قال: وليس للمساقي في النخل أن يزرع الأرض إلا بإذن ربها، فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره. قال: ولا تجوز المساقات إلا بجزء معلوم قل أو كثر، وإن ساقه على أن له نخلات بعينها من الحائط لم يجز، ولو اشترط أحدهما على صاحبه صاعا من تمر زيادة لم يجز، وكان له
نعم، كان له أجر.
لا.
نعم، كان له أجر مثله فيما عمل.
قال: ولا تجوز المساقات الا بجزء معلوم قل او كثر، وان ساقه على ان له نخلات بعينها من الحائط لم يجز، ولو اشترط احدهما على صاحبه صاعا من تمر زياده لم يجز، وكان له اجر مثله فيما عمل. قال: باب الشرط في الرقيق في المساقاه. قال مالك: ان احسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، إنه لبأس بذلك، لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل، إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح، ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، وإحداهما بعين واثنة،
في أرضين يساق في
لن
أرضين.
تجد أحدا يساق في أرضين سواء في سواء
سواء
لن تجد
أرضين مستويتين يعني.
تمام ولن تجد أحدا يساق في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، لهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد، لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح. قال: وعن ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع، إلى آخر كلامه في الباب. ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن يشترط أن يعمل برقيق الحائط في غيره، ولا أن يشترط في رقيق ما ليس فيه، ولا لرب المال أن يخرج من رقيق المال من كان فيه في عقد في المساقاة، وله ذلك. قيل: وإنما يساقيه على حاله، ومن مات من الرقيق أو لحقته آفة فعلى رب المال أن يخلفه. هذا كله معنى قوله إلى آخر الباب. وإنما لم يجز له أن يشترط في العقد على العامل أن يأخذ من رقيق الحائط أحدا كان فيخرجه أو فيخرجه عنه بشرط العقد، لأنه إذا فعل ذلك فقد ازداد عليه زيادة، كما لو اشترط عليه نخلة بعينها أو عملا يعمله له خاصة في الحائط. وأما إذا خرج رقيق من الحائط قبل عقد المساقات فقد فعل ما كان له فعله في ماله، وساق الحائط على ماله. قال أبو عمر: كلامه رحمه الله إنما هو في اشتراط العامل على رب الحائط ما كان في الحائط من الرقيق، فهذا لم يختلف قوله ولا قول أصحابه فيه. فإن اشترط العامل رقيقا لم يكن عنده في الحائط فقد اختلفوا في ذلك. فقال ابن القاسم في المدونة: بلغني أن مالكا سهل في الدابة الواحدة يشترطها العامل على رب الحائط إذا لم تكن فيه، قال: وذلك عندي إذا كان الحائط كثيرا له قدر، فأما الحائط الصغير فلا يجوز. وفي العتبية روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك مثل ذلك، وقاله ابن القاسم. وروى يحيى بن يحيى عن نافع أنه قال: لست آخذ بقول مالك في ذلك، ولا أرى بأسا أن يشترط العامل عدا من الرقيق عد ممكن عددا
نعم
لا ولا أرى بأسا أن يشترط العامل عددا من الرقيق وإن لم يكون في الحائط يومئذ. وأما الشافعي فقال: لا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه لا يستعملهم في غيره، ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم أو بأكثر من أجرتهم.
أكثر
فإذا
ماشي
بالفرق
ماشي
بالفرق
ماشي نعم
فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجر جاز أن يعمل له بغير نفقة. وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشترط رب المال في المساقات والمزارعة على المساقي دون لبن وآلات يستقي عليها الزرع، ولو اشترطه العامل على رب الأرض لم يجز.
نعم نقف هنا إن
الكتاب
شاء الله، ونبدأ في المرة القادمة بمشيئة الله من كتاب كراء الأرض.
اللهم سيدنا جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.